والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهله الطيبين الطاهرين. قلنا أن البلوغ شرطيته محددة، حده محدد في الشريعة، ليس فيه اختلاف في التحديد كثيرا، لكن الشرط الثاني وهو الرشد، كما أنه يختلف من شخص إلى شخص، قد يقال أنه يختلف من معاملة إلى أخرى أو من صنف معاملة إلى صنف آخر من المعاملات. قد ذكرنا أنه في القانون المدني يوجد تصنيف للرشد أيضا وتقسيم لتصرفات غير الرشيد بلحاظ نوع المعاملات، ففي بعض المعاملات يجعل سن الرشد سنا أقل من سن الرشد في المعاملات الأخرى الخطيرة. وقد تقدم الإشارة إلى ما ذكره الفقه الغربي بالأمس. المستظهر يبقى حينئذ أن يبحث في أن المستظهر من أدلة شرطية الرشد عندنا، هل يمكن أن يستفاد منها شيء من هذا القبيل، أو أن المستظهر منها أن الرشد بالنسبة للمعاملات جميعا ولأموال الصبي وتصرفه في أمواله، تصرف البالغ الذي يكون رشيدا في أمواله يحصل دفعة واحدة. قد يقال أنه المستفاد من أدلة الرشد شرطية الرشد أن المال لا يدفع إلى الصبي بعد البلوغ إلا أن يكون راشدا من جميع الجهات، فيكون الرشد المطلق شرطا. إذا كان راشدا رشدا مطلقا من جميع الجهات حينئذ يدفع إليه ماله، فيكون تصرف البالغ في مطلق أمواله ولو في التصرف الذي يكون رشيدا في نوعه متوقفا على أن يكون رشيدا في سائر التصرفات أيضا، هل يكون الرشد المطلق ومن جميع الجهات شرطا، أو يكون الرشد من بعض الجهات شرط في صحة دفع ماله إليه وتصرفه في أمواله مطلقا في جميع الجهات، أو أن المستفاد من هذه الأدلة شرطية الرشد في كل مورد بحسبه، في كل سنخ من المعاملة بحسبها. لعل ظاهر كلمات المشهور الاكتفاء بتحقق الرشد مطلق الرشد في دفع المال إليه مطلقا، تمسكا بالإطلاق في قوله فإن آنستم منهم رشدا، فإن يقال أن مقتضى إطلاق إن آنستم منهم رشدا أنه يكفي صرف وجود الرشد وطبيعي الرشد في أن يدفع إليه ماله حينئذ فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. مقتضى الإطلاق في مثل هذا اللسان كفاية طبيعي الرشد، فيكفي طبيعي الرشد وصرف وجود الرشد لإعطاء المال إليه. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. مقتضى الإطلاق في فإن آنستم منهم رشدا أن طبيعي الرشد جامع الرشد ولو في بعض المعاملات هذا يكفي في أن يدفع إليهم أموالهم، فلا يجب أن يكون رشيدا مطلقا ومن جميع الجهات ومن كل في كل المعاملات وكل التصرفات في الأموال لكي يدفع إليه الرشد، فإن هذا خلاف الإطلاق في قوله تعالى فإن آنستم منهم رشدا، يصدق هنا أنه آنسنا منه رشدا حينما وجدناه رشيدا ولو في الجملة وفي بعض المعاملات، يصدق أنه آنسنا منه رشدا فيدفع له المال مطلقا. الروايات أيضا التعبير الذي ورد فيه مثلا تعبير مشابه لهذا التعبير، قد استخدم فيه نفس التعبير، وإن احتلم ولم يؤنس منه رشده وكان سفيها أو ضعيفا فليمسك عنه وليه ماله، أو العناوين الأخرى الواردة في الروايات. وإن احتلم ولم يكن له عقل لم يدفع إليه شيء أبدا. إذا كان له عقل ولو في بعض التصرفات يصدق أنه كان له عقل. تارة هكذا يقال، لعل هذا هو المشهور من المستظهر من كلمات الفقهاء، أن الميزان صرف وجود الرشد تمسكا بالإطلاق في الآية المباركة وفي الروايات في إيناس الرشد. إلا أنه يمكن أن يقال بأن المستظهر من مثل هذه التعابير بحسب مناسبات الحكم والموضوع هو أنه يدفع إليه المال في ويرفع عنه الحاجر، وتصح تصرفاته في كل تصرف فيما إذا آنسنا منه رشدا في ذلك التصرف. صحيح مقتضى الإطلاق، حق الإطلاق اللفظي هو هذا الذي أشرنا إليه، إلا أن هذا نقيده بحسب مناسبات الحكم والموضوع والفهم العرفي لمثل هذا الحكم. يقال أن المستفاد العرفي من هذه الخطابات أن الميزان في صحة التصرف ورفع الحجر عن الصبي بعد البلوغ أن يكون راشدا رشيدا في ذلك التصرف الذي يراد دفع المال إليه من أجله. فآنستم منهم رشدا في ذلك التصرف فيعطى حينئذ المال، يعني يصح تصرفه في ذلك المال. فلو فرض أنه كان رشيدا في التصرفات التي لا تحتاج إلى مزيد عناية، كما في الشراء والبيع في الأمور العادية غير الخطيرة، هنا يصدق أنه آنسنا منه رشدا في هذا الشيء فيعطى إليه المال. وأما إعطاء الأموال الأخرى له التي تصرفه فيها فيه تضييع وإفساد، ويحتاج إلى رشد أبلغ من هذا المقدار وأشد من هذا المقدار الذي بلغ إليه هذه الصبية بالخصوص التي بلغت وفي بداية وضعها، بل حتى السفيه يمكن فرضه له مراتب، السفهاء أيضا السفاهة أمر مشكك له مراتب، ففي هذه المرتبة وبهذا المقدار من المعاملات لا يكون سفيها في مرتبة فوق هذه المعاملات، أخطر من هذا المقدار وأصعب يكون سفيها غير راشد. في مثل تلك المعاملات حينئذ يقال أنه لا تصح تصرفاته فيه، وإن كانت تصرفاته في المعاملات الأخرى صحيحة. فيحمل الشرطية الرشد على هذا المعنى، على شرطية الرشد في كل تصرف أو سنخ تصرف في المال أن يكون رشيدا في هذا التصرف في صحة تصرفه ورفع الحجر عنه. وأما تصرفاته في سائر الموارد لا يكفي هذا الرشد في هذا المورد وفي هذه المرتبة، لا يكفي هذا الرشد لرفع الحجر عنه في المراتب الأخرى من التصرفات في الأموال التي لا يكون فيها رشيدا، فيقيد حينئذ هذا الإطلاق نقيده بمناسبات الحكم والموضوع العرفية، لأن العرف يستفيد أن الميزان والمراد للشارع من هذه التعبيرات أن هذا الطفل، أن هذا الإنسان لأنه بعد لم يبلغ حد الرشد الكامل لا يتلف أمواله ولا يفسد أمواله، هذا المستفاد العرفي من مثل هذه الخطابات. وأن الأمر يدور مدار فعلية الرشد، كأن الرشد الفعلي هو الميزان حينئذ، لأن الميزان والملاك عدم الإفساد والتضييع، وهذا ملاكه الرشد في هذه السنخ هذه المعاملات، لا الرشد في معاملات أخرى وتصرف آخر تصرفات أخرى في المال دون هذا المستوى. ولعل التعبير وابتلوا اليتامى أيضا يناسب هذا المعنى، الابتلاء هنا بمعنى الاختبار، وابتلوهم حينئذ من خلال الابتلاء إذا ظهر أنه راشد في هذا المقدار غير راشد في هذا المقدار من التصرفات، حينئذ يكون أيضا المناسب مع هذا التعبير أنه إنما يدفع إليه المال في خصوص ما كان قد آنسنا منه الرشد فيه لا مطلقا، فيكون حينئذ النتيجة هو شيء شبيه بما يقول ما يعني روح ما ذهب إليه الفقه الوضعي لا التوقيت والتحديد الثابت فيه، روحه حينئذ يكون قابلا للقبول، فيما إذا شخص من خلال الملاحظة والتجربة والابتلاء والاختبار أن مثلا الذين يبلغون الصبيان حينما يبلغوا، خصوصا الصبية حينما تبلغ إلى السن الفلاني عادة لا يكون لهم الرشد في المعاملات التي ترجع إلى الأمور الخطيرة والكبيرة، حينئذ كمعاملات الإدارة مثلا حسب تعبير هؤلاء للأموال والأراضي ونحو ذلك من الأمور الكثيرة، فلو أقدمت صبية من هذا القبيل تملك هذه الأراضي على إدارتها وهي بالغة من حيث عمر البلوغ بلغت أكملت 9 سنوات، حينئذ يقال أن تصرفاتها لا تكون نافذة رغم أنها قد بلغت وصحت تصرفاتها فيما إذا أقدمت على شراء شيء أو بيع شيء صغير عادي، رشدها في تلك الأمور لا يستلزم رشدها في مثل هذه الأمور الأخرى، فحينئذ بعد يمكن وضع تحديدات أيضا نوعية لها أو تقريبية يحددها القضاء أو القانون، يحددها القانون الإداري والقانون القضائي كما هو محدد الآن في القوانين المدنية حتى في داخل الجمهورية الإسلامية، تكون بعض هذه التحديدات الموجودة الآن لنا حتى في القانون المدني قابلا للقبول بأن تكون هذا التحديد مقبولا من الناحية الشرعية وموضوعا على أساس هذه النكتة المستفادة من هذه الأدلة، نسبية الرشد بلحاظ نوع المعاملات وبلحاظ درجة خطورة المعاملة ودقة المعاملة ويسرها وسهولتها وسذاجتها، بل لعل المستفاد من الأدلة الواردة في باب النكاح بأنه يشترط في الصبية البالغة والبنت الباكر إذن الولي أيضا، هذا بنفسه حسب الحقيقة نوع من اهتمام بأهم نوع من النسبية في الرشد، حيث أن النكاح مسألة مهمة خطيرة ومصير الإنسان والمرأة مربوطة بهذا النوع من العقود، من هنا الشارع جعل على الباكر مع رغم بلوغها جعل للولي الحق والإذن في تزويجها وفي المنع عن زواجها إذا أقدمت بنفسها على الزواج، طبعا في حدود الحسبة والمصلحة لا في حدود التحكم والكوف، ذاك شيء آخر. هذا بحسب الحقيقة هذا الحكم الشرعي الوارد في باب النكاح، وأن الرشد في باب النكاح حتى إذا كان موجودا مع ذلك بقي الولي والأب والجد لهما الولاية على النكاح في البنت الباكر، هذا بنفسه دليل على أن فكرة التبعيض والنسبية في الرشد باختلاف المعاملات أصل هذه الفكرة مقبولة أيضا ومعمولة في الأحكام الشرعية، فليست المسألة بذلك الشكل أن الرشد حينما يتحقق صرف وجود الرشد إذن فيكون تكون كل التصرفات وكل العقود الصادرة من هذا الصبي أو الصبية بعد البلوغ بعد بلوغهما كله يكون فعليا، ليس هذا هو مفاد تلك الأدلة، وإنما مفاد ما أشرنا إليه. هذا ما يرجع إلى مسألة شرطية البلوغ والرشد، ثم قلنا فيما سبق أن الصحيح هو التفصيل، هو لا إشكال بأن المقصود الرشد ليس المقصود الرشد العقلي الرشد العرفي الدقي، إنما الرشد العرفي، بس هو هذا الرشد العرفي يختلف العرف أيضا يفهم التمييز بين المعاملات في الأمور العادية وبين المعاملات في الأمور الخطيرة، أو بين عقد النكاح مثلا وخطورة عقد النكاح، وبين عقد عقود المبايعة والمبادلة ونحو ذلك. والرشد العرفي يكون فيه مراتب، ويكون أمرا مشككا بلحاظ اختلاف نوع العقود، نوع المعاملات. هؤلاء الذين وضعوا هذا القانون، هذه القوانين الوضعية المدنية، أيضا هم من أهل العرف، لم يعملوا الدقة العقلية في مقام الوضع، أيضا أعملوا الفهم العرفي لهم. فهذه النسبية والتشكيك في سنخ المعاملات والتصرفات المالية أو في العقود، سنخ العقود، هذا أمر معقول في الجملة، لكن لا بد من تحديد دائرة وضعية له يضعه الحاكم الشرعي بعد أن يستفاد، يعني تضعه المحاكم والدوائر بعد أن يستفاد أصل الفكرة فقهيا من البيان الذي أشرنا إليه. هناك الرواية تدل على ما تقدم بيانه من أن معاملات الصبي والسفيه إنما لا تكون ممضاة ونافذة، يعني إنما يحجر عليها فيما إذا كان وكيلا مفوضا، وفيما إذا كان هو صاحب التعهد والإرادة والالتزام، لا ما إذا كان مجرد وكيلا في إجراء الصيغة، مأذونا في إجراء الصيغة والإنشاء فقط. وأما العقد والإرادة والالتزام كان للغير. توجد رواية على صحة هذا التفصيل، يعني تدل على صحة تصرفات الصبي في النوع الثاني وعدم الحجر عليه، لأن الرواية غير تامة سندا لولا عدم تماميتها سندا كانت نعمة الرواية يمكن الاستدلال بها حينئذ على التفصيل الذي تقدم. ما ورد من أن النبي قد تزوج أم سلمة، زوجها إياه عمر بن أو عمرو بن أبي سلمة وهو صغير لم يبلغ الحلم، الرواية في الصفحة 222 من المجلد 14 من الوسائل في أبواب النكاح. لعله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد تزوج أم سلمة، زوجها إياه عمر أو عمرو بن أبي سلمة وهو صغير، يعني هذا المزوج صغير وهو عمرو بن أو عمر بن أبي سلمة لم يبلغ الحلم، إلا أن الرواية في سندها عدة إشكالات، في سند سلمة بن أبي الخطاب وغيرهم ممن لم يثبت وثاقتهم. هنا الطرف الذي أجرى صيغة النكاح لم تكن أم سلمة نفسها، كانت كأنها قد وكلت هذا الرجل وهو عمرو وعمر بن أبي سلمة أن قام هذا هو بإجراء الصيغة بدلا عن أم سلمة. ظاهر زوجها إياه عمر بن أبي سلمة وهو صغير، يعني كان هذا الصغير واسطة ووكيل في إجراء العقد فقط، وإلا هي أم سلمة صاحبة الإرادة والالتزام. فتكون هذه الرواية أيضا دليلا لو تم سندها على ما أشرنا إليه من صحة التفصيل بين تصرفات الصبي حينما يكون بإذن الغير مثلا أو وكيلا في إجراء الصيغة فقط، ويكون الإرادة والالتزام والتعهد واقعا منسوبا إلى الولي أو إلى من ذلك الغير الذي هو بالغ عاقل واجد لشرائط الأهلية. هذا كله في الشرطين الأول والثاني التي يسميهما الفقه الوضعي بشرائط الأهلية، البلوغ والرشد، بمعنى عدم الجنون وعدم السفه. وأما الشروط الأخرى الشرط وكذلك الإكراه اللي تقدم، وأما الشروط الأخرى الشرطان الآخران شرطية الملكية أو النيابة عن المالك، وشرطية عدم الحاجر القانوني، شرطية البلوغ وشرطية الرشد. قلنا أن مركزهما الإرادة والالتزام والتعهد الجدي، فيشترط في الإرادة والالتزام والتعهد أن يكون صاحب هذه الإرادة بالغا ورشيدا، أي إرادة الغير البالغ وتعهد غير البالغ وغير الرشيد ليس تعهدا تاما كاملا، تعهد ناقص فيه قصور فيه ضعف. فمركز التقييد في البلوغ وشرطية البلوغ وشرطية الرشد بحسب الحقيقة نستطيع أن نعبر عنه بأن مركزهما فعلية الإرادة، يعني من دون الشرطين لا فعلية للإرادة، يعني لا توجد أصلا إرادة كاملة ناضجة، لأن الإرادة الموجودة إرادة ضعيفة غير موجودة، وكذلك بحكم الغير الموجودة، وكذلك إرادة المكره التي قلنا فيما سبق أنها إرادة بحكم الإكراه مجبور عليها، فهي إرادة ضعيفة، ومن هنا جعله الفقه الوضعي من عيوب الإرادة، جعل الإكراه عيبا في الإرادة نقصا في الإرادة، كذلك عدم التمييز عدم البلوغ عدم الرشد. فتلك الشروط الثلاثة يمكن جعلها شروطا في فعلية الإرادة، مركز التقييد فيها فعلية الإرادة، الملكية أو النيابة عن المالك، وعدم الحجر القانوني ليس مربوطا بفعلية الإرادة، يعني الإرادة في من ناحية غير المالك كالفضولي، أو من ناحية المحجور عليه كالمفلس مثلا أو ونحو ذلك، إرادته إرادة ناضجة كاملة في نفسها وفعلية ليس فيها قصور، لا من ناحية ليس فيها ضعف ذاتي في فعليتها، لأن لا فيها عيب ولا فيها عدم تمييز عدم إدراك، إرادة كاملة ناضجة. وإنما المركز التقييد بالشرطين الثالث والرابع بحسب الحقيقة مركز التقييد بهما إنما هو يصح أن نعبر بفاعلية الإرادة، يعني إرادة الإنسان المحجور عليه لا تكون إرادة فاعلة، وإرادة الإنسان الذي يكون أجنبي عن المال فضولي بالنسبة للمال، وإن كانت إرادة ناضجة كاملة من بالغ عاقل مدبر، لكن لأن المال ليس له وإنما للغير، فلا يمكن أن تؤثر مثل هذه الإرادة في مال لا يكون له فيه الحق، وإنما الحق للغير لابد أن يقبل ذلك الغير لكي يؤثر. فمركز شرطية الملكية وشرطية عدم الحاجر بحسب الحقيقة فاعلية الإرادة، ومركز شرطية البلوغ والرشد التقييد بشرطية البلوغ والرشد وعدم الإكراه، يعني الاختيار بمعنى الرضا وطيب النفس، مركز تلك الشرطيات فعلية نفس الإرادة وفعليتها لا فاعليتها. فمع فقدان إحدى تلك الشروط الإرادة الموجودة ليست إرادة كاملة وفعلية، بينما مع فقدان أحد هذين الشرطين كما في الفضول أو في المفلس الإرادة فعلية، لكن هذه الإرادة لا يمكن أن تكون مؤثرة وفاعلة باعتبار أنها متعلقة بموضوع وبمحل، هذا المحل فيه حق للغير، إما هو فضولي فهذا للغير ليس له، أو إذا يكون مالكا كما في موارد الحجر القانوني هذا المال فيه حق الغير من ناحية الحجر القانوني الذي منعت إرادته عن التأثير والفاعلية حفظا لحق الورثة مثلا كما في منجزات المريض بأكثر من الثلث، أو حفظا لحق الديان كما في المفلس ونحو ذلك من الأمور. ومن هنا هذه الفقهاء بحثوا الشرط الثاني وهو عدم الحجر القانوني، بحثوه ضمن شرائط العوضين، جعلوه من شرائط العوضين أن يكون المال ملكا طلقا، والملكية أيضا بحثوه تارة في شرائط العوضين، فقالوا يشترط في العوضين أن يكون مالا ملكا، يعني مملوكا، فدخل بحث الفضولي هناك في شرائط العوضين، وبحثوه أيضا من ناحية أخرى في شرائط المتعاقدين. الشيخ الأنصاري بحثه أيضا في شرائط المتعاقدين من ناحية أن هذه الإرادة الآن لو صدرت من غير المالك هل تنفوذ لا تنفوذ، بالإجازة بالرد، كيفية النفوذ. بحث عقد الفضولي أيضا في شرائط المتعاقدين. ولعل الأولى أن يجعل ما يرتبط بشرائط العوضين، يعني شرائط المحل الذي هو الركن الثالث من أركان العقد، ما يبحث هناك الشروط التي تجعل المحل في نفسه قابلا، وهنا يبحث ما يرجع إلى جعل الإرادة قابلة، سواء كانت هذه الشروط شروطا لفعلية الإرادة أو شروطا لفاعلية الإرادة وتأثير الإرادة. وعلى كل حال، ففرق بين مصب شرطية البلوغ والرشد والاختيار وبين مصب شرطية الملكية أو النيابة والوكالة عن المالك وشرطية عدم الحاجر، عدم الإفلاس، عدم كونه مريضا بمرض الموت ونحو ذلك من الشروط التي ترجع إلى الحجر القانوني. وهذا الفرق بين المصاب يترتب عليه بعض الفروق المهمة، من يعني نشير هنا إلى فرق هام جدا يترتب، يمكن أن نرتب على هذا الاختلاف بين شرطية البلوغ وشرطية الرشد وشرطية الاختيار، وبين شرطية الملك وشرطية أو النيابة عن المالك وشرطية عدم الحجر القانوني، أن مصب تلك الشروط فعلية الإرادة، مصب هذه الشروط فاعلية الإرادة لا فعلية الإرادة. الاختلاف في المصبين يؤدي إلى أن يترتب أثر مهم هنا، وهذا الأثر هو أنه في موارد فقدان أحد تلك الشروط الثلاثة لا بد لتصحيح العقد بعد أن وقع العقد باطلا، لفقدان بعض تلك الشروط الثلاثة لا بد في تصحيح العقد من إرادة أخرى، لأن تلك الإرادة التي وقعت كانت ناقصة معيبة ضعيفة لا فعلية لها، ليست الإرادة الكاملة التي هي موضوع الأثر عند العقلاء وعند الشارع بالإنباء. فإذا أريد أن العقد يصح ولو بقاء في مرحلة البقاء لا بد من تجديد الإرادة، لأن تلك الإرادة وحدها لا يمكن أن تؤثر، ومن هنا لا بد في تلك الموارد من الإجازة. والإجازة بحسب الحقيقة عبارة عن تجديد الإرادة الجدية من قبل المجيز، لكن بلسان الإجازة. فإذا باع الصغير أو باع المجنون، الولي إذا أراد أن يصحح هذا العقد الذي وقع، أو نفس المجنون إذا أفاق أراد أن يصحح هذا العقد، أو السفيه أو غير البالغ بلغ لو كان قبيل بلوغه أراد أن يصحح هذا العقد، لا بد له من أن يجيز ذلك العقد، يعني لا بد الآن أن يريد ويتعهد تعهدا جديدا. غاية الأمر هذا التعهد الجديد لوقوع ذلك التعهد يمكنه أن يبرزه بلسان الإمضاء بلسان الإجازة، فيقول أجزت ذلك العقد، فيكون هذه الإجازة بحسب الحقيقة إمضاء إظهارا للإرادة الجديدة، غاية الأمر بلسان الإجازة. وكذلك في المكره، المكره إذا ارتفع إكراهه إذا أراد أن يصحح هذا العقد، حينئذ هنا لا بد أن يجيز وأن يمضي ذلك العقد الذي وقع، إذ يحتاج إلى إرادة والرضا فعلي كامل. ذلك الرضا الذي وقع كان معيبا كان ناقصا، الآن لا بد له من الرضا الكامل، بخلاف ما إذا كان المفقود مثلا أحد الشرطين الثاني الثالث أو الرابع. إذا باع الإنسان مالا هو مال الغير، باعه لنفسه، حينئذ يقع بيعه صحيحا، فيما إذا اشترى بعد البيع اشترى هذا المال من ذلك الشخص، ما يسمى بمن باع شيئا ثم ملكه. لو باع دار زيد من عامر فضولتان ثم ذهب إلى زيد واشترى منه داره، هذا العنوان الذي يعنون بعنوان من باع شيئا ثم ملكه. من باع شيئا ثم ملكه يصح بيعه بلا حاجة إلى أن يجيز، لأنه بنفس تملك هذا المال بالشراء من صاحبه ما كان محذورا ومانعا عن تأثير هذه الإرادة ارتفع، لأنه حينما ملك الآن سوف يكون البيع الذي أوجده بيعا، والإرادة التي أوجدها إرادة صالحة للفاعلية والتأثير، فبمجرد التملك حينئذ يقع يكون بيعه من أول الأمر صحيحا ولا يحتاج إلى الإجازة. من باع، ولهذا من باع شيئا ثم ملكه لا يشترط على أن يمضي البيع الذي أوقعه سابقا. نعم لو باعه عن الغير للغير كما في الفضولي لا بد من الإجازة، لأن هنا تأتي مسألة الانتساب النسبة إلى المالك، فإن هذا ليس هو صاحب المال لكي يكون تعهده تعهدا نافذا ومؤثرا، فلا بد أن إذا أريد أن يكون هذا التعهد مؤثرا لا بد من يكون له الحق في هذا المال ومالك لهذا المال هو يتعهد ذلك التعهد، وهذا لا يكون إلا بأن ذاك يكون له التعهد، ولو يعني لا بد حينئذ من تجديد التعهد ولو بلسان إمضاء هذا التعهد وإجازة هذا التعهد السابق، وهذا بخلاف ما إذا باع لنفسه ثم رفع الحجر الموجود، رفع المانع الموجود عن التأثير، وهو كونه غير مملوك له مملوك لغيره بأن راح واشتراه منه فأصبح مالكا له، يقع بيعه صحيحا بلا حاجة إلى إرادة جديدة وتجديد الإرادة حتى بلسان الإمضاء والإجازة. وكذلك أوضح منه موارد الإفلاس ونحو ذلك، المفلس إذا أو غيره، المفلس فيما إذا فرض أنه باع هذا المال تصرف في ماله، لو ارتفع إفلاسه أو أبرأه الديان حينئذ يقع بيعه صحيحا، لا يحتاج إلى أن يجيز هذا البيع الذي أوقعه. البيع الذي أوقعه حين الإفلاس وقبل أن يبرأ تبرأ ذمته من دين الديان، ذاك البيع كان محجورا عليه لأنه لا يصح تصرفاته. بمجرد أن يبرئه الدائن أو تبرأ ذمته ولو بتبرع شخص آخر بدفع ديونه يقع ذاك البيع صحيحا من دون حاجة إلى أن يجيز هذا البيع، يعني من دون حاجة إلى أن يمضي ويجدد الإرادة، لأن تلك الإرادة كانت إرادة من ناحية الفعلية إرادة كاملة ناضجة ومنتسبة إلى صاحبها، غاية الأمر كان مانع عن تأثيرها، والمانع كان عبارة عن حق الدنيا. إذا ارتفع المانع لا محالة الفاعلية تأتي تبقى، لا يحتاج إلى تجديد الإرادة لأن تلك الإرادة كانت إرادة كاملة وتامة. ومنه من قبيل موارد بيع الرهن مثلا أيضا كذلك، فإن الرهن من هذه الناحية يشبه الحجر القانوني كما أشرنا فيما سبق، هذا ولو من ناحية نفس المالك يكون هذا، بمجرد إجازة المرتهن حينئذ يكون بيع الراهن صحيحا، لا يحتاج إلى أن يجدد البيع ويجدد الإرادة لأن الإرادة كانت إرادة فعلية ناجزة. ومن هنا يعرف أن ما ذكره بعض الأصحاب بعض الأعلام من أن الإجازة لا يحتاج إليها، يعني قد يقال بأنه لا يحتاج إليها حتى في موارد فقدان البلوغ وفقدان الإكراه وفقدان فقدان الاختيار وفقدان الرشد، فلو رشد أصبح رشيدا مثلا السفيه يصح بيعه في حال الرشد بلا حاجة، في حال السفه أو في حال ما قبل البلوغ بلا حاجة إلى إجازة وإمضاء، هذا مما لا يمكن المساعدة عليه، كأنه هو لاحظ أن الميزان هو الانتساب ولا انتساب، ولهذا قال هناك البيع بيعه، هو باع في زمن قبل البلوغ فلا يحتاج إلى إجازة لكي ينتسب هذا البيع إليه كما نحتاجه في الفضولي. صحيح هذا البيع بيعه، إلا أن هذا البيع ليس بيعا من باب أن الإرادة فيها كانت فيه كانت إرادة معيبة وكانت إرادة غير كاملة، لم يكن يحسبها العرف بيعا يعني إرادة فعلية، وحينئذ حينئذ بعد أن بلغ هذا الإنسان لابد له من إرادة جديدة الآن، إما يريد أو لا يريد. فإذا كان مريدا لابد من إبراز هذه الإرادة أيضا، لأن العقد كما قلنا يشترط فيه الإبراز ولو بلسان الإجازة. فمنشأ الحاجة إلى الإجازة ليس مستندا إلى مسألة ليس منحصرا في مسألة الاستناد إلى الإنسان وعدم الاستناد، لكي يقال في تلك الموارد يكون الاستناد محفوظا، وإنما كون تلك الإرادة الواقعة قبل البلوغ أو في زمان السفه ليست إرادة فعلية، يعني إرادة ناقصة معيوبة غير ناضجة غير كاملة، ليس تعهدا كاملا. الآن حينما هذا الإنسان يملك تعهداته لابد له من هذا التعهد، وهذا التعهد إذا كان موجودا له لابد من إبرازه لكي يكون عقدا أو إيقاعا، فإن العقد والإيقاع كما قلنا متقوم بالإبراز. نعم، لأنه أوقع تلك الإرادة والعقد سابقا ولو الناقص غير الكامل يكون إمضاؤه وإجازته كافيا في الإبراز. الإبراز بلسان الإجازة أيضا إبراز بالتعهد، فيكون المؤثر بحسب الحقيقة تعهده الموجود الآن لا تعهده الموجود سابقا، ولا مانع من أن يكون تعهده الآن تعهدا بتحقق النقل والانتقال من ذلك الزمان، فيؤثر هذا الأثر لأنه الآن يملك هذا التعهد، وتعهده يكون تعهدا فعليا كاملا ناضجا، له أن يتعهد بترتيب الآثار من زمن وقوع ذلك تلك الإرادة السابقة، كما يكون لكل مالك أن كما في باب الفضولي أيضا للمالك أن يمضي البيع. وهذا هو الفرق بين موارد الإجازة وموارد تأسيس البيع. لو أسس البيع والإرادة الجديدة بلا لسان الإجازة هناك بحسب الحقيقة يكون قد تعهد بالآثار من حين هذا التأسيس، بخلاف ما إذا أجاز البيع السابق هناك سوف يكون معناه أنه يتعهد بتلك النتائج من زمن وقوع ذلك البيع السابق. هذا أيضا فرق ثبوتي بين باب الإجازة وغير باب الإجازة. وحيث أن هذا الإنسان يملك إرادته لابد له حينئذ له أن يمضي تلك الآثار ويمضي المنشأ والمعاملة والإرادة التي الآن تكون فعلية ولها التأثير أيضا، متعلقها يكون التمليك والتملك من زمن وقوع ذلك العقد الغير الكامل سابقا. فلا بد من الإجازة حتى في هذه الموارد، في مورد بيع الوكيل بيع غير البالغ ثم يبلغ، إنما لا نحتاج إلى الإجازة فيما إذا كان الشرط المختل شرطا غير مؤثر في فعلية الإرادة، مؤثر في فاعليته، حينئذ ارتفاع هذا المانع وحده كاف، لا يحتاج إلى تجديد أصلا للإرادة لا بلسان الإمضاء ولا بلسان التأسيس، يكون نفس العقد الواقع من حين وقوعه مؤثرا، إذ ينكشف أن المانع قد ارتفع لم يكن فيه مانع بحسب الحقيقة، فيؤثر لا محالة أثره. وسوف يأتي مزيد توضيح لهذه النقطة.